هذا البرنامج يأتيكم برعاية مركز تفسير للدراسات القرآنية.
رمضان الخير يهدي لما جاء أدى البشاشر، فله روحي تسامت وسمت فيه المشاعر، وبقرآني يا روحي رحلت رحلة تذاكر، أهنا ساعات ذكر مع تفسير مباشر، مع تفسير مباشر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حياكم الله يا الإخوة المشاهدون الكرام في كل مكان في هذه الساعة القرآنية التفسير المباشر الذي يأتيكم في هذا اليوم الخامس من شهر رمضان من عام 1432 للهجرة، وهذه أول جمعة في هذا الشهر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم فيه القبول والتوفيق والإخلاص. ضيفنا في هذا اللقاء يا الإخوة المشاهدون الكرام هو فضيلة الشيخ الدكتور عبد الحكيم ابن عبد الله القاسم، الأستاذ المساعد بجامعة الملك سعود والمتخصص في الدراسات القرآنية. فحياكم الله دكتور عبد الحكيم.
حياكم الله شيخ.
وأهلا وسهلا بكم. حديثنا أيها الإخوة المشاهدون مع ضيفنا في هذا اللقاء سوف يكون عن سورة فاطر، وسوف نتحدث كالعادة عن اسم هذه السورة وفضلها ومقصدها، ونتوقف مع محاور هذه السورة مع ضيفنا العزيز، ونستقبل أسئلتكم واستفساراتكم حول هذه السورة وغيرها على الأرقام التي تظهر تباعا إن شاء الله على شاشة البرنامج. حياكم الله دكتور عبد الحكيم مرة أخرى، وكما تعودنا دكتور عبد الحكيم في استعراض سور القرآن الكريم في هذا البرنامج في الحلقات الماضية، وسبق أنك شاركت معنا جزاك الله خير في العام الماضي أيضا. نحن نريد اليوم أن نتحدث عن سورة فاطر. اسم سورة فاطر يا دكتور عبد الحكيم، هل لأن في بعض المصاحف تجد لها اسم آخر؟
نعم،
أظن سورة
الملائكة.
الملائكة نعم، وفي بعضها تجد سورة فاطر، فلو تحدث الإخوة المشاهدين عن اسم السورة أولا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل
وسلم. للسورة اسمان، الاسم الأول فاطر وهو في المصحف موجود عندنا، ولها اسم آخر سورة الملائكة.
أيوة.
وكانت المصاحف الموجودة في القديم وكذلك التفاسير تتنوع تسمية السورة على هذين الاسمين،
سورة الملائكة
وسورة فاطر.
طيب سورة فاطر لماذا سميت؟ يعني مأخوذة من ماذا؟
قبل أن البخاري والترمذي في كتب التفسير في داخل الحديث سموها سورة الملائكة.
أيوة.
حتى في كتب الحديث أيضا يكون فيها اختلاف غير كتب التفسير والمصاحف.
سورة الملائكة نعم، في كتاب التفسير من صحيح البخاري.
نعم. سورة الملائكة. أما سبب تسمية السورة بفاطر فإن هذه الكلمة وردت في أول السورة، وهذا من الأسباب التي تسمى بها السورة أن تلد كلمة غريبة في أولها.
أيوة.
فيقول الله جل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض،
فسميت فاطر.
فسميت فاطر.
أيوة.
وأما اسم الملائكة فكذلك وردت اسم الملائكة أو ورد اسم الملائكة في أول السورة أو في أول آية من السورة وفيها وصف الملائكة.
أيوة.
ولم يرد اسم الملائكة ووصفهم
في أول، وهي في قوله هنا جاعل الملائكة رسلا.
نعم، في أول آية منها.
أيوة.
الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة، فسماهم الله في أول آية ووصفهم.
أيوة. جميل.
في سورة النحل في الآية الثانية.
أيوة.
ينزل الملائكة بروح من، ولا فيه ليس فيه صفة للملائكة، صفة خلقية.
أيوة.
بذكر الأجنحة،
ولذلك ناسب أن تسمى سورة الملائكة أيضا بهذا الاسم.
هذا اللي ذكروا في أسباب التسمية،
ولا يوجد لها غير هذين الاسمين في كتب التفسير ولا السنة،
حتى ذكر السيوطي في الإتقان أن لها هذين الاسمين فقط.
جميل. ولعلنا نتوقف مع مناسبة اسم السورة لمقصدها بعد أن نذكر المقصد إن شاء الله.
طيب.
سورة الفاطر دكتور عبد الحكيم متى نزلت بالضبط حيث الزمن؟
هي لا شك أنها سورة مكية.
أيوة.
بأن فيها ضابط من ضوابط السورة المكية وهو افتتاحها بالحمد.
أيوة.
فمن ضوابط السورة المكية أن تفتتح السورة بالحمد، وهي خمس سور.
أيوة. جميل.
الفاتحة والأنعام والكهف وسبأ وفاطر،
خمس سور.
خمس سور كلها مكية.
مكية. جميل. وهذا ضابط، هذا ضابط دقيق.
والحمد في خمس سور ذكر فيها خلق السماوات والأرض.
أيوة.
في الأنعام الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور.
أيوة.
وفي سبأ الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض.
أيوة.
وهنا الحمد لله فاطر السماوات والأرض، والفطر هو الخلق. وفي الفاتحة الحمد لله رب العالمين. والربوبية للعالمين كما جاء في سؤال موسى لفرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض. فرجع إلى ربوبية السماء والأرض. وأما في الكهف الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. فهذه نعمة شرعية وتلك نعمة نعمة الخلق. فالخلق في أربع سور والأمر والشرع في سورة واحدة.
يا سلام
والله واحدة.
جميل فتح الله عليك. طيب بالنسبة دكتور عبد الحكيم لمقصد سورة الفاطر، أنا شخصيا أتشوف دائما لأسمع من ضيوفي الموضوع الذي يختارونه للسورة، لأني أعرف أنك أنت قبل أن تأتي في الحلقة تقرأ 20-30 تفسير حتى يعني تراجع و...
والله بالنسبة لتحديد موضوع السورة وتفسير الموضوع من أصعب الأشياء في التحديد، وهي يعني إلى الاجتهاد
تتفاوت. نعم.
والإنسان يحاول أن، فالبقاعي رحمه الله يرى أن موضوعها أو محورها هو الخلق والإبداع.
أيوة.
الخلق والإبداع، فجاء في السورة كلها هذا
الخلق والإبداع.
الخلق والإبداع في سورة فاطر. وأما الشيخ الشرقاوي في تفسيره الموسوعي.
أيوة.
موسوعة التفسير الموضوعي سورة القرآن الكريم، فرأى أنها تعداد نعم الله عز وجل، فهي تعداد النعم الله سبحانه وتعالى.
أيوة.
ففاطر فيها نعم الله سبحانه وتعالى مبثوثة فيها. والذي يظهر
البقاعي كأنها يعني أدق
الخلق
والإبداع بالذات
والإبداع، وهو الحقيقة أن لموضوع ثاني غير غير موضوعين، وهو أن يكون الموضوع السورة في توحيد الألوهية
بالذات، يعني
بالذات
توحيد الألوهية،
توحيد الألوهية وذكر الخلق والربوبية والمخلوقات كلها لتأكيد الألوهية.
أيوة.
ولذلك قال في أولها ما يفتح الله الناس من رحمة، ثم قال يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، ثم قال لا إله إلا هو فأنى تؤفكون.
أيوة.
فهذا هو المقصد من تعداد النعم أو الخلق والإبداع كلها لإثبات استحقاقه سبحانه وتعالى للوحدانية والعبادة وحده لا شريك له.
أيوة.
كما سيأتي إن شاء الله.
يعني فكأنه استدلال بالربوبية على الألوهية.
على الألوهية. أيوة. ويتضمن ذلك إثبات الرسالة، ويتضمن إثبات القرآن الكريم، وإثبات البعث، وهذه كلها محاور في السورة.
محاور في السورة. جميل جدا. وكأن الله أعلم، يعني لما قلت أن البقاعي رحمه الله قال إن محور السورة هو الخلق والإبداع، تبادر إلى ذهني ربط بين الاسم نفسه فاطر، لأن فاطر في اللغة هو الخلق على غير مثال سابق.
نعم.
والإبداع على غير مثال سابق. لكن رأيك بأنها توحيد الألوهية بالذات، يعني قد يكون، يعني على كل حال سنسمع منك الأدلة على هذا المحور، سوف تأتي معنا المحاور.
نعم.
وتؤكد لنا
مقاطع السورة.
بالضبط مقاطع السورة، وتؤكد لنا هذا المحور، لأني تبين لي دكتور عبد الحكيم حتى من خلال تجارب سابقة أن العلماء يتفاوتون في تحديد محور السورة أو مقصد السورة، فكيف ترجح بين، يعني مثلا عبد الحكيم القاسم يقول والله محور السورة توحيد الألوهية، والبقاعي يقول محور السورة هو الخلق والإبداع. وأذكر للدكتور عبد الحميد طهماز رحمه الله له كتاب أيضا في تفسير سورة فاطر، ولست أذكر بالضبط لأنه يعنون لكتبه بهذا الطريق.
ما وقفت عليه والله.
نعم كتاب مفرد. نعم. فعندما تتفاوت الأقوال في اختيار محور سورة من السور، كيف أختار أنا القول الذي يكون راجح من خلال الأدلة التي يريدها الشخص؟
عدة وسائل.
نعم. يعني إذا أورد بعضهم يورد أدلة قوية 3-4-5، هذاك يورد دليل واحد.
نعم.
فترجح هذا لأنه أقوى أدلة وأكثر أدلة، وهي تظهر من خلال المحاور التي. نعم. سوف تذكرها إن شاء الله.
نعم.
طيب تفضل أعطنا، خلنا نبدأ من مطلع السورة.
السورة فيها ثلاث أساسيات ذكرها الله سبحانه وتعالى: انفراده سبحانه وتعالى بالخلق، فقال الحمد لله فاطر السماوات والأرض، وذكره واختصاصه بالرحمة.
أيوة.
ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها.
الله.
واختصاصه سبحانه وتعالى بالرزق، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض.
الله.
هذه مقدمة السورة، ثلاث أساسيات: أنه هو الذي اختص لنفسه بالخلق سبحانه وتعالى، واختص نفسه بالرحمة فهو الذي يؤتيها من يشاء ويصرفها من يشاء، واختص نفسه بالرزق فهو الذي يرزق من يشاء.
الله أكبر.
هذه مقدمة السورة، وهي ثلاث آيات فيها هذه الأشياء، وهي وحدانية واختصاص لله سبحانه وتعالى،
لا يشاركه فيها غيره
سبحانه وتعالى.
بمعنى على الرزق، على سبيل المثال، لا يرزق أحد رزق، يعني لا يرزق أحد أحدا إلا بإذنه سبحانه وتعالى. يعني حتى الشخص الذي يرزق غيره أو أو ينفق عليه، فهو إنما يرزقه مما رزقه الله سبحانه وتعالى. ولذلك حتى في أول سورة البقرة وفي غيرها ومما رزقناهم ينفقون. أذكر بالمناسبة كلمة ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك، تكلم عنها سيد قطب رحمه الله كلام رائع جدا، أكيد أنك راجعت في بلاد القرآن. يعني أنا من وجهة نظري تفسيره لسورة فاطر من أروع التفاسير،
ولا تستطيع أن تعبر عنه صراحة.
سبحان الله،
يحتاج إلى قراءة وتأمل.
نعم،
في أن الرحمة حينما يعطيها الله الإنسان قد تكون في ضيق وتكون رحمة.
لا إله،
كما قال أهل الكهف: فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم رحمة. ولما ألقي إبراهيم في النار صارت بردا وسلاما عليه.
الله أكبر.
فمثل هذه يعني، وقد يكون إنسان فيه نعمة وخير ولكنه
في ضيق نفسي وفي،
كما قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا.
جميل. وحتى التعبير يا دكتور عبد الحكيم بقوله: ما يفتح الله للناس من رحمة، على التعبير عن يعني
فتح.
بالفتح، نعم، يعني فيه دلالة على سعة رحمة الله سبحانه وتعالى. وأيضا قوله: فلا ممسك لها، يعني أنه حتى في الضيق في السجن مثلا أو في الجب أو في الكهف، إذا يعني فتح الله عليك رحمة من رحماته في هذه الأماكن الضيقة فلا ممسك لها.
يقول ابن تيمية رحمه الله: ما يفعل سجن القلعة، ما يفعل أعدائي، أنا
جنتي
وبستاني في صدري، أينما رحت فهي معي لا تفارقني، أنا سجني خلوة وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة.
مع السلامة.
كلها في القلب يعني.
إذا هذا هو مطلع السورة دكتور عبد الحكيم، ذكر الله فيه هذه الثلاث القضايا التي اختص بها: الرحمة والرزق والخلق.
في مسألة ودي أنبه عليها، وهي لما كانت باسم الملائكة، فذكر الملائكة في أول السورة من قول توحيد الألوهية.
أي
الملائكة مما عبد من دون الله.
أيوة،
الله عز وجل يثبت أنه هو الذي خلقهم
حتى ينفي أنهم يستحقون العبادة. آية،
فهو الذي جعلهم على هذه الصفة، خلقهم وجعلهم أجنحة يزيد خلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير، وهم كانوا عدما فليس لهم حقية في الألوهية. كذلك الربوبية من جنود الله عز وجل الملائكة، فهم الذين ينزل ميكائيل موكل بالقطر، لن ترى أن الله أنزل من السماء ماء، وما يعمر معمر ولا ينقص من عمره، قبض الأرواح ملائكة.
نعم،
ويسوع عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. فكل الملائكة في الخلق لهم شأن عظيم، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار.
جميل.
فالملائكة في الخلق لا شك أن لهم حضور عظيم.
جميل.
وهم
بإذن الله.
بإذن الله.
جميل. المقطع الثاني الذي يعني في السورة نتوقف عنده،
المقطع الثاني
توقفنا مع المطلع
الآن. المقطع الثاني فيه تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام بعد أن ذكر أن الله عز وجل هو المستحق الإلهية، قال: وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك، مع ظهور الدلائل وأنه لا خالق ولا راحم ولا رازق إلا الله عز وجل، ولكنهم كذبوك في أن الله هو المستحق للعبادة، فقد كذبت رسل من قبلك. فجعل الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم التسلية.
أيوة،
أنه ليس هو وحيدا أول من يكذب، كذبت رسل من قبلك، وإلى الله ترجع الأمور، فهو الذي يجازيهم ويحاسبهم، وليس عليك إلا بلاغ. ثم ذكر الله بعد ذلك سبب تكذيب هؤلاء المكذبين للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو الاغترار بالدنيا. أيها الناس، إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا. والسبب الثاني الشيطان، ولا يغرنكم بالله الغرور.
الغرور يعني الشيطان.
الشيطان فهو الذي يملي للإنسان ويزين له أن الله عز وجل غفور ورحيم، وأن الأصنام التي تعبدونها والآلهة التي تعبدونها ستشفع لكم عند الله سبحانه وتعالى، فيطمئنوا إلى ذلك.
الله أكبر.
فالله عز وجل يبين لهم أن يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء حينما أعرضوا زين لهم الشيطان: أفمن زين له سوء عمله فراه حسنة، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. تسرية أخرى غير وأن يكذبوك.
نعم،
فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، فإذا كان الله هو الذي يهدي سبحانه وتعالى، وهو الذي يضل، يهدي برحمته يضل بحكمته عز وجل وعدله، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، ليس عليك إلا البلاغ. فليس هناك نقص في الدلائل والآيات البينات تعرضها عليهم، ليس هناك نقص في دعوتك وبلاغك، فأنت بلغت البلاغ المبين، لكن الإشكال عندهم في أنهم لم يزين لهم الشيطان، وهم يعني أرادوا البقاء على مناصبهم وأموالهم وكثرتهم وقوتهم وقبائلهم، ولم يريدوا أن يتركوا هذا العرض الزائل لأجل الآخرة
والاستجابة لأمرك.
استجابة.
جميل جدا. ويعني يعجبني يا دكتور عبد الحكيم تقسيمات دكتور مصطفى مسلم يكررها كثيرا في كتبه، وتقسيم العهد المكي إلى أربعة مراحل ممكن أنك اطلعت عليها، وتقسيمه أيضا للعهد المدني. فيذكر يعني أن العهد المكي كان في أوله كانوا يعرضون عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يأبهون له، ويقولون يعني نتربص به ريب المنون. المرحلة الثانية مرحلة المداهنة إن صح التعبير، وهي مرحلة
تخفيف يعني.
نعم. ثم المرحلة الثالثة مرحلة المجادلة، يجادلونه ويجادلهم ويرد عليهم. المرحلة الثالثة مرحلة المجابهة بالسيف ومحاولة قتل النبي صلى الله عليه وسلم. فعندما تستعرض قص يعني الفاطر، ويبدو لي والله أعلم أنها ما في المرحلة الثالثة أو المرحلة الثانية،
يعني هي نزلت بعد الفرقان وقبل سورة مريم.
أيوة.
فهي متأخرة. متأخرة.
متأخرة. طيب جميل.
كذلك فيها أن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، فلا يكون للنبي صلى الله عليه وسلم أي حرج حينما لا يهتدي الناس. بين النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بعض الأنبياء، يأتي الرجل ومعه الرهط والرهيط، والرجل معه والنبي وله ومعه الرجل والرجلان، والنبي ليس معه أحد. الله. وهذا يستفيد من الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. هناك من يدعو إلى التوحيد في بلدان المسلمين التي كثر فيها الشرك والقبور وعبادة غير الله سبحانه وتعالى، ولا يستجيب له إلا القليل. فلا يحزن ولا ييأس من ذلك، لأنه إذا وضحت الحجة فقد زال
برئة
الذمة.
وهذا واضح في قوله سبحانه وتعالى في أي آية، يعني قضية
فمن زين له سوء
عمله فمن زين له سوء عمله
فإن الله يضل من يشاء
حسنا فإن الله يضل من يشاء. ثم يأتي الآن في قضية هو الذي والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا،
هذا المقطع الثالث.
الثالث
وهو في تفصيل دلائل استحقاق الله عز وجل للعبادة.
أيوة.
والألوهية. فالكفار يؤمنون بأن الله هو الخالق الرازق المدبر، لكنهم لا يوحدون الله عز وجل بالعبادة. وهذا هو اللي وقع فيه الخلاف بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش، ولم يزل الخلاف بين الناس إلى اليوم.
إلى اليوم
لا زال كثير من المسلمين يقع في الشرك وهو يحسب أنه يحسن صنعا، ويقول أنا أقول لا إله إلا الله، لكن الكفار أبوا أن يقولوا لا إله إلا الله، لأنهم يعرفون أن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، وأنه لا تجوز العبادة والدعاء والذبح والتوكل والخوف والرجاء إلا لله سبحانه وتعالى. وهم يقعون في هذه العبادات ويصرفون لغير الله عز وجل.
أيوة.
طلبا للوساطة، مثل ما كان المشركون يقعون فيه إلا ليقربون إلى الله زلفى. وهذا مما يجب على الدعاة أن يبينوه في كل ما يستطيعون من أماكن والأوقات، لأن الناس لا زال فيه لبس ولن يزال هذا اللبس وهو في التوحيد. الدلائل التي ذكر الله عز وجل في أنه هو عز وجل مستحق للربوبية، إرسال الرياح وإنزال المطر وإخراج النبات، وهذا فيه إشارة إلى
وهي متلازمة،
فيها إشارة إلى البعث وفيها إشارة إلى استحقاق الله عز وجل للعبادة. لأن يعني هذا النبات يأكل منها الناس فهو رزقهم، والله عز وجل الذي يرزقهم هو الذي يرسل الرياح وينشئ السحاب الثقال ويأتي بالماء من عدم، ولا يمكن لأحد أن يفعل ذلك. أفرأيتم الماء الذي تشربون، أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. وفيه قراءة والله الذي رسل الرياح الريح.
أيوة.
مما يدل على أن قضية الريح ليست دائما
العذاب
إذا كانت معرفة، أما إذا كانت نكرة. أيوة. فإنها دالة على العذاب إلا في موضع يونس.
أيوة.
وهو مبينة بقوله بريح طيبة.
طيبة. نعم.
بعد ذلك ذكر الله عز وجل من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، وهذه نبغى ندخلها في توحيد الربوبية. فالكفار حينما يجعلون الأنداد يريدون بهم العزة.
أيوة.
يقول الله عز وجل في سورة مريم واتخذوا من دون الله
آلهة
ليكونوا لهم عزة، يتقوون بهم ويشفعون لهم عند الله لأنهم ضعاف والله عز وجل عظيم، فأرادوا أن يكون هؤلاء يعزونهم، فقال كلا سيكفرون بعبادتهم ويكون عليهم ضد. وكذلك المنافقين الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا، ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. اجتهد من ذلك أن العزة هنا مرتبطة بالمشركين حينما أشركوا أرادوا الاعتزاز بهم. أيوة. فتنقلب عليهم يوم القيامة
حسرة.
وسيأتي إن شاء الله إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، سيأتي بيان ذلك. فلله العزة جميعا، فلا يمكن أن تطلب العزة إلا من الله، وذلك بطاعته وتوحيده وحده لا شريك له، واللجوء إليه والتوكل عليه والخوف منه والرجاء منه. بعد ذلك ذكر الله سبحانه وتعالى الكلام والعمل. لا يكون العزة للمسلم إلا ما حين يعمل الصالحات، سواء كانت أقوالا أو أعمالا، والأعمال والأقوال تصعد إلى الله عز وجل، وهذا يدل على علو الله سبحانه وتعالى على خلقه. والكلام الذي يصعد إلى الله الكلام الطيب، وأعظم الكلام الطيب
الشهادة
لا إله إلا الله ولا توحيد الألوهية، والعمل الصالح يرفعه. فإذا كان هناك عمل صالح رفعه الكلم الطيب، وهذا ورد عن كثير من السلف.
أيوة، والعمل
الصالح وإذا لم يكن عمل صالح فإنه لا يقبل هذا القول،
لم يصدقه العمل،
لم يصدقه العمل، فهو قول لا دليل عليه، خاصة الفرائض. فإذا كان إنسان يقول كلاما طيبا ولا يفعل الفرائض التي فرضها الله عز وجل، دل ذلك أن القول ليس له مستند، ليس له ما يعززه ويقوي.
هذه الحقيقة مسألة مهمة جدا دكتور عبد الحكيم، في قضية خلل موجود عند الناس المسلمين اليوم في قضية الإيمان والعمل. تجد أنه يدعي الإيمان ولكنه لا يصلي يا شيخ. وأدهى من ذلك وأمر في رمضان الآن، تجد بعضهم يا شيخ عبد الحكيم إما أن يصوم ولا يصلي، فهو يحتاج إلى تنبيه. لكن تأذن لي أننا نفيض في هذا بعد فاصل للإخوة المشاهدين، نأخذ فيه سؤال هذه الحلقة ونعود إليكم إن شاء الله.
مع تفسير مباشر رمضان. وردت آية في الجزء الخامس تبين خطورة الشرك بالله، وأن الله لا يغفر لمن مات عليه. ما هذه الآية؟ أرسل الإجابة الصحيحة برسالة نصية على الرقم 00966-533-200-575 لتحصل على جهاز سامسونج جالاكسي تاب طوال أيام شهر رمضان المبارك. يتم فرز الإجابات الصحيحة يوميا واختيار الفائز بالقرعة.
مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون مرة أخرى، ولازلنا في هذا المجلس القرآني مع فضيلة الدكتور عبد الحكيم بن عبد الله القاسم الأستاذ المساعد بجامعة الملك سعود، ولازال حديثنا عن سورة فاطر. وقد توقفنا يا دكتور عند قوله: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. يعني إليه يصعد الكلم الطيب، وأعظم الكلم الطيب هي شهادة أن لا إله إلا الله، والعمل الصالح يرفعه، يعني يرفع ويؤكد ويصدق هذه الكلمة، ليس كذلك؟
نعم، ويقبل العمل الصالح إذا كان معه
عمل،
إذا يقبل القول الطيب إذا كان معه عمل صالح. أيوة. الذي يقول لا إله إلا الله وهو لا يأتي الفرائض، لا يصلي مثلا، هذا يقول نفسنا من العهد الذي بينهم الصلاة فقد تركها فقد كفر، فلا يقبل قوله هذا. الشاهد من ذلك أنه يجب أن يكون مع القول العمل، الذين آمنوا وعملوا الصالحات،
تتكرر كثيرا،
تتكرر متلازمة، لأن القول ناشئ عن القلب، فإذا كان القلب يعتقد هذا القول ناشئ عن القلب. صحيح. ولذلك الإيمان عند أهل السنة قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، فيتخلفت الأركان دل على تخلف الإيمان وضعف الإيمان على حسب ما يترك من العمل. وفي نفس الآية طبعا هناك أقوال كثيرة أخرى في العمل الصالح يرفعه الضمير أين يرجع، لكن هذا أظهر الأقوال.
هذا تخصصه كانت في مرجع الضمير، مرجع الضمير، وأنت بحثت في هذا الموضوع.
نعم، لكن خارج المفصل.
أنت تظن من ياسين ولا لا؟
من سورة قاف.
أي جميل.
والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد، هذا فيه ذكر الكفار حينما مكروا بالنبي عليه الصلاة والسلام، إما أرادوا قتله أو أرادوا سجنه أو أرادوا إخراجه، يدل على تأخر هذه السورة كما تفضل في مراحل. أيوة. المكي، فيقول عز لهم عذاب شديد ومكروا أولئك يبور، فلم يكن لهم شيء مما أرادوا، وإن وقع وأخرجوا النبي عليه الصلاة والسلام لكنه بعد سنة أو سنتين أخرجهم الله من ديارهم وقتلهم وسجنهم في ذلك البئر صنيد قريش الذي وقع منهم هذا المكر السيء بالنبي عليه الصلاة والسلام. ثم من الدلائل أيضا خلق الإنسان من تراب وهو الأب آدم عليه السلام، ثم خلق ذريته من نطفة، ثم جعل هذه النطفة أزواجا ذكر وأنثى، وجعلهم أيضا يتزاوجون وينشأ عن ذلك الحمل كما قال بعده: وما تحمل من أنثى، بعد أن قال ثم جعلهم أزواجا ذكر بعد ذلك الحمل: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، فيدخل في ذلك حمل الإنسان وحمل جميع المخلوقات، فلا يكون ذلك إلا بعلم الله سبحانه وتعالى. ليس من صنع الإنسان أن تحمل امرأته أو يكون له ذرية، وإنما الله عز وجل الذي يخلق له ذلك. ثم إذا خلق هذا الإنسان وخرج في الحياة فإن له عمر، وهذا العمر هو الله الذي يقدره، فقد يكون طويلا وقد يكون قصيرا، وكل ذلك في كتاب عند الله سبحانه وتعالى مع هذه الإحاطة، فهو يسير على الله عز وجل. وأيضا يكون البعث أهون من ذلك، فكل ذلك ابتداء من عدم والإعادة بعد وجود لا شك أنها أسهل
وأهون
في العقل.
وهذا أيضا يعني يدعوني لسؤالك، سؤال هنا وردنا في موقع البرنامج على الفيسبوك، يقول ما معنى قوله تعالى وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب؟
هذه فيها أقوال، من هذه الأقوال أن الله عز وجل إذا قدر الإنسان أن يكون له عمر طويل، هناك إنسان آخر له عمر أقصر منه، هناك من يولد ويموت، هناك من يعيش 80 سنة ومن يعيش أكثر ومن يعيش أقل، فهذا في تقدير الله عز وجل، فإن أراد أن يطيل عمره وطاله، وإن أراد أن ينقصه أنقصه. وهناك كتاب يؤتاه الملائكة، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام من أحب أن ينسى له في أثره في أجله ويطال في عمره، ينسى له في أثره ويطال في عمره فليصل رحمه. فجعل هناك أسباب لطول العمر، فمعنى كذلك الدعاء يرد القضاء، فقد يقدر الله عز وجل الإنسان شيئا ثم يرده بدعائه أو يرده بعمله الصالح ويبارك له في عمره ونحو ذلك. وبعضهم يقول أن هذا المعمر شخص واحد، بعضهم يقول لا معمر آخر، وهذا أظهر الأقوال وأكثر الأقوال أنه معمر آخر. فطول العمر وقصره في كتاب عند الله سبحانه وتعالى كما يشاء الله عز وجل، وقال الله عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت، وأما في كتاب اللوح المحفوظ فهذا فهو مثبت، لكن هناك كتب أخرى لله عز وجل، منها ما يكون في أيدي الملائكة كما في ليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم. بعد ذلك من المخلوقات البحار وما يستوي البحران، فالمصطلح القرآن الكريم في البحران أو في البحرين أنها تطلق على العذب والمالح، بخلاف ما يطلح أهل الجغرافيا النهر والبحر، هذا عذب فرات سياه وشراب وهو ماء، ومع ذلك اختلفت صفاته، ومع اختلاف صفاته وتضادها إلا أنه يخرج منه لحم طري لين، ويخرج منه شيء قاسي أيضا وهو الحلية اللؤلؤ والمرجان، أشياء قاسية وأشياء طرية، أشياء مختلفة وأشياء متناقضة من حيث المرار والحلاوة، وكذلك ما يكون فوق هذا البحر اللين أو البحر السائل من الفلك الضخمة وتجري فوقه، وترى الفلك فيه مواخر، فالمواخر السفن الكبار التي تشق البحر ويخرج صوت حينما تشق هذا البحر بجؤجؤها بصدور هذه الفلك، وهذا من تقدير الله وتيسيره للإنسان لتبتغوا من فضله. وأنا قرأت في أحد التفاسير أنهم يسلكون البحر فهو أسرع من البر،
سبحان الله،
ففي السابق تعرف الدواب
صح،
فالبحر أسرع وأسهل وطرق تكون مستقيمة وحسب الرياح يعني، وليس هناك إشكال في السرعة حسب الرياح، لكن في البرية ما في إلا الدواب وهي تدب دبيبا، فلتبتغوا من فضله، فرحمة الله عز وجل بهذه الفلك أن تنتقل فيها البضائع فتكون تلد هذه الدول والقارات بأسعار زهيدة، أسعار زهيدة، وهذا من فضل الله عز وجل،
يعني نقلها عبر البحر أقل كلفة،
لا شك، انقل عن طريق الطائرة وأنظر كيف يكون، أو عن طريق السيارة ونحن، ولعلكم تشكرون، فلأتى إلى الشكر، وأعظم الشكر الذي يكون من الإنسان أن يوحد هذا المخلوق وخالقه سبحانه وتعالى بالعبادة ولا صفة لغيره. ثم ذكر من آيات أيضا علاج الليل في النهار وعلاج النهار في الليل وعلاج فهذا من آية الله عز وجل على تصرفه، ولا أحد يستطيع أن يؤخر أو يقدم الليل والنهار، وكذلك الشمس والقمر، هو اللي سخرها ذليلة، مسخرة يعني ذليلة، أراد أن تخرج في ذلك الوقت تخرج، ولا يمكن أن تتأخر، تخرج من المشرق ولا تخرج من المغرب، كما جاء في قصة النمرود مع إبراهيم، استدل عليه بوجود الله عز وجل أنه قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فيقال للمعبودات من دون الله إيتي بالشمس من المغرب، فلا تفعل ذلك، فيكون ذلك لتدبير الله عز وجل وحده ولا شريك له، وهذا الجريان لهذا الكون لأجل مسمى، فإذا انتهى هذا الأجل فإنها تضطرب هذه الكائنات كما قال إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت نحو ذلك.
وهنا سؤال يقول يعني لماذا يقول الله سبحانه وتعالى تجري، هنا يعبر في هذه الآية فيقول كل يجري لأجل مسمى، يقول لماذا لم يقل يمشي يتحرك، لماذا استخدم الجري؟
الله يا شيخ الألفاظ هذه الجري والمشي ونحوها يعني تبيين الفرق بينها مما يعز الإنسان، يحتاج إلى
دقائق اللغة والفروق اللغوية،
تتبع في القرآن الكريم في اللغة العربية، فما عندي فيها شيء، ما عندي فيها شيء، لكن لا شك أن هذه الكلمة أولى من غيرها، هذه قاعدة يقولها الإنسان لما يجد كلمة في سياق القرآن الكريم فلا شك أن ليس هناك كلمة تقوم مقامها كما قال الشيخ الدراز. لو حتى في كل المعاجم لن تجد كلمة تقوم في مقام هذه الكلمة في هذا السياق. ثم قال عز ذلكم الله ربكم له الملك. فاستدل الله عز بذكر هذه المخلوقات الماضية من إرسال الرياح وإنزال المطر وخلق الإنسان وخلق الزوجين وخلق الأحمال والذرية والبحرين واللحم الطري واللؤلؤ والمرجان والفلك والليل والنهار والشمس والقمر كلها إثبات أن الله عز وجل له الملك فهو المالك لهذه المخلوقات كلها. نأتي إلى محور السورة.
جميل.
والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. فهم يعبدون الملائكة ويعبدون الأنبياء ويعبدون الصالحين ويعبدون الأصنام والأحجار ويقول هؤلاء أولياء ويقربون عند الله عز وجل. يقول الله عز وجل ما يملكون من قطمير، ما قال ما يملكون من حيوان ولا من جبل ولا من بحر.
وش هو القطمير يا شيخ؟
القطمير هو ما يكون من اللفافة على النواة، نواة التمر.
أي.
نواة التمر يكون عليها لفافة شفافة مثل سحالة البصل. شفت البصلة؟
إلا.
يكون هذا سحلة شفافة كذا مثل ما يكون فوق البيضة، لما تقشر البيضة في شيء خفيف كذا قبل السائل. السائل. فهذا القطمير ما يملكون من قطمير. فالإنسان لما يأكل التمر يرمي النواة عليها القطمير.
أي.
فهم لا يملكون هذا القطمير، معناه أنهم لا يملكون شيئا، وإذا كانوا لا يملكون شيئا فإنهم لا يستحقون العبادة.
هو المقصود بالملك هنا ما يملكون من شيء من حيث الملك يعني، أم المقصود بها ما يستطيعون خلق حتى قطمير، ما يملكون خلق قطمير؟
إذا قيل أن الإنسان يملك الشيء فهو مالك له عن استقلال، عن طريق الاستقلال.
أي.
أما ملك الإنسان فهو ملك ناقص.
ناقص.
يعني حتى لو كان مالك فيسمي الله عز وجل ينسبه إليه من مال الله.
الذي آتاكم.
أي. فهو الذي أعطاك القوة وأعطاك الخبرة وأعطاك التوفيق حتى كسبت هذا المال. المقصود بالملك الملك المستقل.
المستقل الذي. إيه نعم. قبل أن نتجاوز دكتور فيه هنا سؤال عن طريق الجوال يقول ما يعني تعرف يعني أنت الآن عندما تتحدث في تفسير الآيات الناس يتفاوتون في فهمهم.
نعم.
فأنت عندما تقول قبل قليل الله سبحانه وتعالى يقول وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله، وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله. السؤال هنا يقول ما الفرق بين الفلك وبين المواخر؟ عشان نشوف كيف يفهم الواحد غريب الآيات.
الفلك هي السفن.
نعم.
والمواخر يعني صفة لجريانها في الماء.
جميل.
فهي حينما تجري في الماء يسمع لها صوت حينما تشق الماء.
صوت المخر يعني.
أي المخر اللي هو صوت الماء حينما ينشق يمنة ويسرة. هي متجهة كذا والماء يذهب يمنة ويسرة. هذا هو المخر.
جميل. يعني الآن نقول أن المخر هو يعني هو شق الماء بواسطة السفينة.
نعم.
كما يقول طرف في المعلقة يشق حباب الماء حيزومها بها كما فلق التربة المفايل باليد، فهي تشق. فهذا هو المخر يعني الفلك هي السفينة نفسها.
نعم.
والمواخر هي السفينة نفسها بس إذا مشت في الماء ومخرت عبر البحر
يخرج صوت الماء.
أيوة.
وهو يذهب يمنة ويسرة.
جميل. هذه المواخر.
نعم. طيب ومن آيات الله في الفلك إذا رجعت إليها فإنها في السابق تجد سفينة ذهبها للشمال سفينة في الجنوب بنفس الريح.
الله.
فهذا من آيات الله سبحانه وتعالى أن سهل جريانها مع ثقلها في الماء بهذه الوسيلة وهي الريح. ثم قال الله جل هذه الذين يعبدون من دون الله إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، لا يسمعوه ولا يصل إليهم هذا الصوت، ولو سمعوا على سبيل الافتراض فإنهم ما استجابوا لكم، لا يستجيبوا لكم. فإذا سألتمهم أن يشفوا مرضاكم لا يشفوهم، وإذا سألتمهم أن يشفعوا لكم عند الله فإنهم لن يشفعوا لكم.
جميل.
هذا في الدنيا. ويوم القيامة يكفرون بشرككم، يعني أنتم دعوتهم شركاء لله عز وجل فيدعهم يقول لا لسنا نحن شركاء كما قال عزل. ينكرون ذلك ويقول عزل ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قال سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنين. ويوم يحشرهم جميعا
تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وكثيرة الآيات التي
فيها يعني
تبرؤ
ونفي أن يكون لهم شيء من استحقاق الألوهية. ثم قال عز وجل ولا ينبئك مثل خبير. فهذا فيه إشارة إلى أن الخبر من الله عز وجل لا يمكن أن يكون خبرا يحتاج إلى تأكيد، فهو خبير سبحانه وتعالى وأخبر بما سيكون في اليوم الآخر، ومن أصدق من الله قيلة ومن أصدق من الله حديثة. في بعض المفسرين وهم قلة يقولون نبئكم مثل الخبير، أن هذا يعود إلى المعبودين من دون الله، فهم حينما يقولون لسنا شركاء لله، هم يقولون لسنا شركاء لله، فالإقرار أقوى الأدلة،
سيد الأدلة،
سيد الأدلة وأقواها.
جميل. وهذا ولا ينبئك مثل خبير أصبح مثلا قرآنيا.
نعم.
يعني لا ينبئك مثل خبير واسأل به خبيرة ونحو ذلك. نعم. هنا سؤال دكتور يعني يتعلق بالملائكة قبل أن نتجاوز الحديث عنهم. يقول السائل، يقول ذكر سبحانه وتعالى في سورة التحريم الملائكة فقال عليها ملائكة غلاظ شداد، وقال في سورة الفاطر هنا جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع إلى آخره. فيقول هل هي تفسير لقوله جاعل الملائكة رسلا اللي هي عليها ملائكة غلاظ شداد؟ طبعا السؤال نفسه يبغى لها
يعني الملائكة هذه صفتهم لهم أجنحة.
نعم.
لكن أعمالهم مختلفة، منهم الرسل ومنهم خزنة ومنهم
ملائكة النار وملائكة
حفظة بني آدم. جميل. وعليكم كراما إنكم الحافظين كراما كاتبين يصعدون، فالأجنحة للطيران والسرعة والله أعلم.
جميل. ويبدو أن الصفة التي أطلقها الله على الملائكة الذين هم خزنة جهنم لا شك أنها صفات تناسب المهمة التي يقومون بها.
نعم. ولا يمنع أن يكون لهم صفة الأجنحة.
نعم.
مع قوتهم وغيظتهم ما يمنع ذلك، لأن هذه صفة للملائكة وهي الأجنحة والله أعلم.
طيب قبل أن نواصل دكتور أستأذنك في فاصل، نأخذ فاصل الأول في هذا اللقاء والفاصل الثاني ثم نواصل حديثنا حول سورة فاطر مع ضيفنا الدكتور عبد الحكيم القاسم، فابقوا معنا حفظكم الله.
مع تفسير مباشر، مع تفسير مباشر.
مركز تفسير للدراسات القرآنية.
قد أنزل رب القرآن.
إن مركز تفسير للدراسات القرآنية، وهو ينطلق من هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية بلاد الحرمين الشريفين، متنزل الوحي ومتنزل القرآن ومبعث محمد صلى الله عليه وسلم ومهاجره. لا شك أنه يكتسب من هذا الموقع ومن هذه المكانة ما حقيقة ما يسعى أيضا أن يكون تخطيطه متمشيا مع هذه المكانة ومع هذه المنزلة.
قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا، أحيا بهداه وشرعته شيبا شبانا وفتيانا.
هو زاد الروح وبهجتها ورفيق الدرب مدى الزمن يا حاملا.
أسأل الله سبحانه وتعالى للقائمين على هذا المركز التوفيق والسداد، وأن يحقق لهم أمانيهم وطموحاتهم، وأدعو كذلك أيضا أهل العلم والاختصاص والذين لا شك يحبون القرآن وأهل القرآن أن يدعموا هذا المركز.
مرحبا بكم أيها الأخوة المشاهدون مرة أخرى في هذا المجلس القرآني مع فضيلة الدكتور عبد الحكيم القاسم، ولا زال حديثنا عن محاور سورة فاطر. قبل أن نواصل الدكتور، هنا سؤال طريف ورد إلينا في الفيسبوك، يقول لماذا دائما نقول الآية الكريمة؟ ويقول حتى في أثناء شرحكم يا شيخ تتردد هذه العبارة، لماذا وصفت الآيات بالكريمة بهذا الوصف مع أن في القرآن آيات بينات آيات مبينات وغيرها من أوصاف؟ وش جوابك عليه؟
نقول أن الآيات وصفت، والقرآن الكريم وصف بعدة صفات، حكيم وكريم وغيرها، فيمكن أقول آية حكيمة وآية كريمة وآية بينة وآية.
جميل. لكن يعني شاعت آية كريمة
صارت سهلت
مع تلاوة من آيات كريمة.
نعم.
فظن هو أنه لا يصح توصفها.
يعني إذا وصف القرآن غالبا ما يقول أنه القرآن الكريم. اشتهرت هذه الصفة. وصف بعض القرآن وهو الآية بها.
جميل. نواصل الدكتور. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله.
هذا الخطاب الثاني بيا أيها الناس.
في هذه السورة.
أو الثالث. هذا الخطاب الأخير. يعني قال الله يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم. يا أيها الناس إن وعد الله حق. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله.
أيوة.
من ضوابط السورة المكية أن فيها يا أيها الناس وليس فيها يا الذين آمنوا.
وهذه متحققة هنا.
وهذه موجودة هنا.
جيد.
فيقول الله في الموضع الثالث يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. لما بين لهم أن المعبودات من دون الله ما يملكون من قطمير. فصار الآن يبين لهم هم أنفسهم ماذا ما هو حالهم.
أنتم أيضا فقراء.
أنتم أيضا فقراء. فإذا كان معبوداتكم فقراء لا يملكون شيئا وأنتم أيضا أنتم الفقراء إلى الله. والله عز وجل هو الغني الحميد، فهو سبحانه وتعالى له الغنى الذاتي من جميع الجوانب سبحانه وتعالى، وأنتم لكم الفقر الذاتي من جميع الجوانب. وقد ذكر السعدي رحمه الله أصناف هذا
الفقر.
الفقر يعني ذكر أربع أصناف في هذا الباب، فمنها الفقر، فقر في الإيجاد، فقر في الإيجاد يعني من إنسان يستطيع يوجد نفسه فالله أوجده، فقر في الإعداد بالقوة والجوارح والله الذي أعطاك القوة والجوارح، وفقر في الإمداد بالأقوات هو الرزق، وفقر في صرف النقم عنك، وفقر في التربية الله عز وجل يرباك ونماك شيئا فشيئا، وفقر في الإلهية
الله.
فأنت محتاج إلى أن يكون إله وهو الله سبحانه وتعالى إله الحق المبين، وفقر في التعليم. ويقول الله
أخرجكم من بطون أمهاتكم
لا جعلكم السمع والأبصار، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، وما أوتيتم من علمي إلا قليل. فقر بالذات، فهو إنسان في جميع أوقاته وفي جميع أحواله في فقر عظيم، ينبغي أن يستحضر هذا الأمر. ودل على أن الله غني عنه إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. فلو لم تعبدوا الله ليس ذلك ينقص شيئا في المكلف، يمكن يذهبكم ويأتي بآخرين، وما ذلك على الله بعزيز، فهو شيء يسير عليه سبحانه وتعالى.
يعني وما ذلك على الله بعزيز يعني
ليس بشديد،
بصعب ولا متعذر ولا،
فهو يسير على الله عز وجل. وكذلك ذكر الله بعد ذلك أن عدله سبحانه وتعالى، فلا تزر وازرة وزر أخرى. يعني بعض الديانات كالنصرانية المحرفة يقولون أن عيسى لما قتل صار قتله تبرئة للآخرين، تكفيرا لذنوب الباقين. الله عز وجل يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، فهذا ينفي
يعني
كل أحد يتحمل أن أحد.
أيوة.
فكل يتحمل ذنب نفسه، حتى لو كان يحمل حمل ثقيل من الذنوب فما في أحد يساعده حتى لو كان قريبا. فقد يتوقع إنسان أن هذا يعني إذا كان يسير ما أحد يتحمل، لكن إذا كان ثقيل يمكن واحد ما عنده شيء يتحمل. قال لا، ولو كان ذا قربة فإنه لا يتحمل، حتى لو جاء إنسان إلى ولده فإنه لا يمكن يأخذ عنه شيئا لفقره إلى هذه الحسنات.
والحقيقة يعني أنت عندما تقول إن محور الصورة توحيد الألوهية ثم يأتي بهذه الأوصاف لهذا الإله الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له، هذه من أهم ما يسأل عنه العبد. لأنك عندما الآن هناك أسئلة يا دكتور عبد الحكيم تحير الناس في هذا الزمان، وتجد الذين يكتبون في علم النفس والذين يكتبون في التربية ويكتبون في تاريخ الأديان وتاريخ الأمم، كيف أن الناس كيف يعني تميل الناس بفطرتها إلى التعبد لإله، لكنهم الذين أضلهم الله سبحانه وتعالى وأعماهم عن هداية القرآن وعن هداية هذا الدين تجدهم في حيرة وهم يبحثون عن هذا الإله،
ولا يمكن نصل إلا عن طريق الرسالة والوحي.
العقل وحده لا يمكن أن يدلك على هذه الأشياء. فالله سبحانه وتعالى يفصل لك صفاته سبحانه وتعالى التي يستحق بها العباد. فهنا في قوله سبحانه وتعالى وإن يعني ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربة، هذه إشارة واضحة فعلا إلى عدله سبحانه وتعالى، إلى يعني أن الذنب والوزر مسؤولية فردية كما يقول
كل يتحمل. نعم.
نعم، كل واحد يتحمل ذنبه.
ثم قال الله عز وجل إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب، هذه فيها مواساة النبي عليه الصلاة والسلام مرة أخرى في مواساته، أنه لا يستفيد من إنذارك وإخبارك إلا الذين يخشون الله عز وجل بالغيب، حينما يؤمنون بالله ولم يروه، حينما يخشونه حينما لا يراهم أحد، ونحو ذلك من المعاني. ومع خشية الله ذكر إقام الصلاة، هذا يدل على أهمية العمل الصالح الذي هو إقامة الصلاة، فهو دليل على ما خشية الله سبحانه وتعالى، وأن الذي لا يصلي لله عز وجل فإنه لا يركع له ولا يسجد، كيف يكون خائفا لله. وعبر عن الصلاة بإقامتها بشروطها واركانها واجباتها واوقاتها ونحو ذلك. ثم قال في الاستفاده من هذه الاعمال الصالحه: ومن تزكى فانما يتزكى نفسه، يعني الذنب على نفسك
وكذلك
والطاعه لنفسك، وعند الله عز وجل الجزاء والى الله المصير. بعد ذلك بين الفرق بين المؤمن والكافر، بين الذي يعبد الله وحده والذي يكفر بالله عز وجل، فقال: ما يستوي الاعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرب، وما يستوي الاحياء ولا الاموات، ان الله يسمع من يشاء وما انت بمسمع من في القبور. فهذه كلها صفات مقابله بين المؤمن والكافر.
وما يستوي الاعمى والبصير، يعني كان الكافر اعمى،
أعمى.
والمؤمن بصير.
فمن يعلم ان ما انزل اليك من ربك الحق كمن هو اعمى؟
لا.
ولا الظلمات ولا النور، فيقول الله عز وجل: فمن كان
على نور من ربه
وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، كذلك ولا الظل ولا الحرور، إشارة إلى الظل وإشارة إلى الحرورة السموم والريح الحارة، وبعضهم يشير إلى النعيم والجنة والعذاب بالنار. فالظل هو إشارة إلى الجنة والحرور إشارة إلى النار. وكذلك الإيمان فيه السعادة والهناء والراحة والإطمئنان، والكفر فيه الشقاء والضيق والنكد. ويستوي الأحياء ولا الأموات، فالأحياء هم المؤمنون، أو من كان ميتا فأحييناه، إنما تنذر في قول عز وجل تنذر من كان حيا، ويحق القول على الكافرين. ولا الأموات، والتعبير بالأموات هم الكفار، فهم أموات غير أحياء، وما يشعرون أيان يبعثون، إن الله يسمع من يشاء. المقصود بالإسماع هنا قبول الدعوة، الله عز وجل هو الذي يهدي من يشاء، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهذه فيها مواساة أخرى للنبي عليه الصلاة والسلام: وما أنت بمسمع من في القبور، هذا تعبير بالكفار أنهم كالميت
كالموتى.
فالموتى لا يستفيدون بالسماع. وهنا مسألة هل أهل القبور يسمعون أو لا، أحيلكم إلى تفسير أضواء البيان الشنقيطي، فقد حقق
فصل فيها
وأن أهل القبور يسمعون. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كلم قتل بدر قال: ما أنتم بأسمع لي منهم، كما في البخاري. وتسمى زيارة القبور، ولا يمكن زيارة إلا المزار يكون محسا بذلك. ويقول صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، يسلم عليهم، ويعني غير ذلك من الأدلة. لكن المقصود بالسماع هنا سماع استجابة، فلو سمع الميت فإنه لا يستفيد هذا السماع شيئا، كما أن الكفار حينما يسمعون لا يستفيدون شيئا، كما وصفهم الله عز وجل: صم بكم عمي فهم لا يعقلون، وإن أنت إلا نذير، إن أنت إلا نذير، ليس عليك أن تهديهم، فالله هو الذي يهدي. ثم قال: إن أرسلناك بالحق بشيرا وإن أمت إلا خلا فيها نذير. طيب،
أنا أريد يا دكتور أننا نتوقف قبل أن يدركنا الوقت مع هذه الآية في قوله: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. وهذه الآية من أعظم الآيات في سورة فاطر، وهي يعني أريد أن نتوقف معها في قوله سبحانه وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله.
يعني تكلم عنها الشيخ شنقيطي رحمه الله في ذكر أرجى آية من كتاب الله، ذكر خلاف العلماء فيها.
أيوة،
منهم من قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، ذكر يعني غيرها من الآيات. ثم قال: أرجى آية عندي أو من أرجى الآيات هذه الآية، وهذا يعني يحتاج إلى تأمل. فالله عز وجل يقول: أورثنا كتاب الذين اصطفينا من عبادنا. إيراث الكتاب أن يجعل الإنسان مخاطبا بهذا القرآن وأهلا لتحمله والإيمان به. فبين الله عز وجل أصنافهم ثلاثة أصناف، وكلهم من أهل العبودية لله والوحدانية له، محور السورة.
أيوة،
الألوهية. كل هؤلاء الأصناف الثلاثة من الموحدين لله عز وجل: الظالم لنفسه، والمقتصد، والسابق بالخيرات، موحدون لله. وهذا أرجح الأقوال وأقواها في المراد بهم.
يا سلام.
وكلهم يدخلون الجنة. الله. ذلك هو الفضل الكبير، جنات وعدن يدخلونها. يقول الشنقيطي: قال بعضها للعلم الواو في يدخلونها تكتب بماء العين.
نعم صحيح.
حينما قال يدخلونها ترجع الأصناف الثلاثة: الظالم لنفسه، والمقتصد، والسابق والخيرات. فكلهم موحدون، وكل موحد فمآله إلى الجنة. منهم يدخل الجنة مباشرة، ومنهم من يتأخر ويدخل في النار بقدر ما يشاء الله عز وجل حين يشفع الشفعاء، أو يشاء الله أن يخرج منها. جميل. ثم يكون مآله إلى
الجنة. لعلنا نتوقف مع هذه الصفات الثلاثة دكتور، لكن تأذن لي أن أذكر الإخوة المشاهدين بسؤال هذه الحلقة. نستمع أيها الإخوة مرة أخرى لسؤال هذه الحلقة ليكتبه من لم يكتب، ثم نتوقف مع هذه الصفات في هذه الآية في سورة الفاطر.
مع تفسير مباشر مع تفسير مباشر. رمضان.
وردت آية في الجزء الخامس تبين خطورة الشرك بالله، وأن الله لا يغفر لمن مات عليه. ما هذه الآية؟ أرسل الإجابة الصحيحة برسالة نصية على الرقم 00966-533-200-575 لتحصل على جهاز سامسونج جالاكسي تاب طوال أيام شهر رمضان المبارك. يتم فرز الإجابات الصحيحة يوميا واختيار الفائز بالقرعة.
مرحبا بكم أيها الإخوة مرة أخرى، ولا زلنا نتحدث مع الدكتور عبد الحكيم القاسم حول قوله تعالى في سورة فاطر، هذه السورة المكية العظيمة: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها. أنا يعني ذكرتهم بكلمة الشيخ الشنقيطي رحمه الله في أن هذه الواو تكتب بماء العين، لأنها تدل على رحمة الله سبحانه وتعالى بكل الموحدين وأنهم في مآلهم يدخلون إلى الجنة. أنا ودي أنك توضح للإخوة المشاهدين دكتور عبد الحكيم هذه الصفات الثلاثة، يعني عندما لماذا تكتب بماء العين، ما يعني ما هو الشيء الذي تميزت به هذه الآية؟
نعم، طبعا هذه فيها أكثر من 40 قولا، هذه الظالم نفسه مقتصد بخير، لكن يعني أظهر الأقوال وأكثر الأقوال فيها أن الظالم نفسه الذي يقصر الواجبات، يفعل الواجبات أو بعض الواجبات يقصر في بعضها، ويترك بعض المحرمات ويقصر في بعضها، لكنه موحد لله عز وجل، وهذا يدل على أهمية التوحيد أيها الإخوة.
الله
أهمية التوحيد أن لا يقع الإنسان في الشرك، الشرك الأكبر أعظم شيء يحذره الإنسان، إذا تجنبه فهو على خير عظيم من الله سبحانه وتعالى. الله، لأن الله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذا الظالم لنفسه، فنسب الظلم لنفسه لأنه هو المسكين، هو الخسران.
نعم،
هو الخسران، سيقع ظلمه على نفسه.
أيوة،
فإذا قصر في شيء الواجبات هو الذي سيحاسب، وإذا قصر في شيء هو الذي يتحمله. ومنهم مقتصد، المقتصد أشهر الأقوال فيها أيضا، هو الذي يفعل الواجبات ويترك المحرمات ولا يزيد على ذلك، كما قال ذلك العرابي: أيوة، والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص،
ولا أنقص الفرائض لا يتركها،
أي والمحرمات لا يأتيها، أما المستحبات ما يحرص عليها، المكروهات ما يتجنبها يعني بحرص. وأما السابق بالخيرات فهذا الذي يأتي الواجبات والمستحبات وما يستطيع من المستحبات، ويترك المحرمات وما يستطيع من المكروهات، بل يترك بعض المباحات إذا كانت تؤثر على المكروهات. تكلم عنها شيخ المقيم في طريق الهجرتين في آخر المجلد الأول في صفة هؤلاء السابقين بالخيرات، ولهم صفات كثيرة يصعب الإنسان.
ولعل هذا أيضا يؤيد قوله أو يشرحه ويبينه قوله سبحانه وتعالى: والسابقون السابقون أولئك المقربون.
نعم،
في إشارة إلى أن الحصول على الدرجات العالية في الجنة يحتاج إلى سباق.
نعم،
وإلى مسابقة، وأن المسألة ليست مشي عادية وليس عمل عادي وإنما مسابقة.
وذكر أصحاب اليمين، أصحاب اليمين مع أصحاب اليمين وهم المقتصدون،
كأنهم مقتصد.
أما الظالم لنفسه فهذه تميزت فيها هذه السورة، يعني لم يذكر الظالم لنفسه من المؤمنين والامتنان عليهم اللي في هذا الموضع من القرآن الكريم.
الله أكبر.
ولذلك صارت أرجى آية في كتاب الله عند الشنقيطي رحمه الله، حيث أن الإنسان يرجو
أن يدخله الله مع هؤلاء
الجنة، ويحمد الله عز وجل على ذلك حينما يقول: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. هذا من فضيلة الله سبحانه وتعالى على عباده.
في معنا دقيقتان فقط دكتور، وأيضا سنختار في آخرها الفائز، فلعلك يعني تنتخب للمشاهد يعني مسألة من المسائل التي تركز عليها.
أولا أن الله عز وجل يقول: هو الذي جعلكم خلائف في الأرض، فنحن خلائف لأمم قبلنا، الجيل الماضي والجيل اللي قبله ذهب ونحن الآن خلفاء، فينظر الله عز وجل فقال: فمن كفر فعليه كفره، ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم مقتا، ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارة. مفهوم المخالفة أن من آمن فله إيمانه وسيرضى الله عز وجل عنه، ولا يزيد هذا الإيمان إلا خيرا ورضا من الله عز وجل ونعيما ونحو ذلك. وعادت السورة مرة أخرى إلى الحديث عن الشركاء المدعين المدعون من هؤلاء الكفار: قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض، توحيد الألوهية.
يا سلام، وفي أولها قال خالق الملائكة، عندما الحمد لله فاطر السماوات والأرض خالق جعل الملائكة رسلا
والذين تدعون دوني ما يملكون من قطمير.
نعم.
هنا قال أروني ماذا خلقوا من الأرض، أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا. فهنا يقول الله عز وجل، فهناك دلائل على أن يكون الشيء معبودا مع الله عز وجل، أن يكون خالقا. ما في أحد يقول أن هناك أحد خالق غير الله عز وجل. الأمر الثاني، الدليل الثاني، أن يكون هناك دليل نقلي. فقال أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه، يا دليل حسي يا دليل نقلي، فلا يكون عندهم أي شيء من هذه.
الوقت انتهى يا دكتور عبد الحكيم، وقت هذه الحلقة بقي معنا اختيار الفائز. لو تختار الرقم دكتور، أنت اخترت رقم كم؟
رقم 73.
رقم 73، نعم. الفائز في سؤال الأمس، نعم الفائز في حلقة الأمس هو رقم 73 من ضمن المتسلسلين، وهو الأخ عبد العزيز المقبل. نبارك لك يا أخ عبد العزيز، وسوف يتواصل معك مركز تفسير إن شاء الله لتسليمك جائزتك. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الفوز في الدنيا والآخرة، وأن يجعل هذا البرنامج وهذه المسابقة عونا لنا على تدبر كتابه وفهمه. شكر الله لك دكتور عبد الحكيم، وشكر الله لكم أيها الإخوة المشاهدون متابعتكم لهذه الساعة القرآنية، وأسأل الله أن تكونوا قد انتفعتم بها. باسمكم جميعا أشكر ضيفنا الدكتور عبد الحكيم بن عبد الله القاسم، أستاذ الدراسات القرآنية المساعد بجامعة الملك سعود، على تفضله بهذه الحلقة وبهذه الإجابات وبهذه الوقفات والاستنباطات من سورة فاطر. ألقاكم غدا بإذن الله تعالى مع سورة ياسين ومع ضيف آخر. حتى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رمضان خير يهدي لمدى أدى البشائر، فله روحي تسامت وسمت فيه المشاعر، وبقرآني يا روحي رحلت رحلة تذاكر، هنا ساعات ذكر مع تفسير مباشر، مع تفسير مباشر.